قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
لجنة كتابة التاريخ العسكري حجر أساس لكتابة تاريخ الوطن.
بيعود تاريخ تأليف أول لجنة لكتابة تاريخ المؤسسة العسكرية وحفظ تراثها للعام 1948. جالت هاللجنة الأولى بمختلف المناطق اللبنانية وجمعت كتير من المواد التاريخية من أسلحة قديمة ووسائق لتشكل النواة الأولى لتجهيز المتحف العسكري بالكلية الحربية، ومن بعدها المتحف العسكري التابع لمديرية التوجيه. ما قدرت هاللجنة واللجان اللي لحقتها من أن تكتب تاريخ الجيش اللبناني بشكل رسمي بسبب الأحداث اللي عصفت بلبنان، وبالعام 1993 شكلت قيادة الجيش أول لجنة متخصصة لكتابة تاريخ الجيش اللبناني الرسمي. انطلق العمل وتشكلت اللجان المختلفة وصدر عدة أجزاء من تاريخ الجيش، وصولاً للجنة الحالية برئاسة العميد الركن نعيم نصور، ويلي بلشنا لقاءنا معه بالإشارة لاسم اللجنة الرسمي، وهو لجنة كتابة التاريخ العسكري والمشاركة بإعادة صياغة التاريخ العسكري العربي الموحد. وشرح لنا العميد نصور بداية عن نظام عمل اللجنة والمراحل يلي بيمرق فيها.
مرحلة أولى تطميش وجمع المعلومات، مرحلة تانية تقليل المعلومات وتوزيعها على الأعضاء، مرحلة ثالثة تدقيق ومناقشة وتصحيح، مرحلة رابعة تدقيق لغوي، المرحلة الأخيرة طباعة الكتاب بعد أخذ موافقة حضرة العماد قائد الجيش، وبعد منها بصير عملية الإصدار والتوزيع.
بتتألف اللجنة من 15 عضو، 5 ضباط خدمة فعلية، ضابط عام دكتور متقاعد، 3 دكاترة مدنيين اختصاص تاريخ، 6 رتباء وفرد. بيوزع رئيس اللجنة العمل على الأعضاء وبيتابعوا، وبيساعدوه ضباط الخدمة الفعلية بتوزيع المهمات.
الأساتذة مجرد ما ياخدوا المهمة تبعهم بيبلش كل واحد منهم بعملية التقميش، جمع معلومات، وبكتابة المسودة. على سبيل المثال عنا العميد الإداري المتقاعد دكتور أحمد علاو مكلفينه بكتابة القسم المتعلق بالتطور البنيوي من المرحلة اللي عم نشتغلها هلأ، مرحلة 58 لل 75. الدكتور منذر جابر والدكتور جوزيف أبو نهران مكلفينهم يكتبوا القسم المتعلق بالمؤسسة العسكرية والأحداث السياسية. الدكتور ألكسندر أبو يونس مكلفينه بكتابة مسودة دور التنموي والاجتماعي للمرحلة الزيادة. ملزم أول دكتور عماد عامر هو أمين سر اللجنة، مكلف بمتابعة وملاحقة وتنسيق العمل بين الأساتذة، بالإضافة إلى التفتيش على كل المعلومات اللي منحتاج لها.
16 عام تقريبا تطلب صدور الجزء الأول من تاريخ الجيش، ويلي غطى مرحلة 1920-1945. هالجزء صدر عام 2016، وبيشرح لنا العميد نصور أبرز محتوياته.
فصل أول تناول الحياة العسكرية في المناطق اللبنانية تحت الحكم العثماني. الفصل الثاني مراحل نشوء الوحدات العسكرية اللبنانية وتطورها في عهد الانتداب 1920-1945. الفصل الثالث تناول أسلحة الجيش اللبناني. الفصل الرابع تناول من فرقة الشرق إلى جيوش الشرق الخاصة المهام والعمليات العسكرية. الفصل الخامس السكنات والمواقع والمؤسسات العسكرية والدور التنموي والاجتماعي.
ومش لازم نستغرب هالفترة الطويلة لصدور الجزء الأول من تاريخ الجيش، فالعمل التاريخي مضني وضخم ومليء بالتفاصيل اللي لازم التأكد منها،
لأنه هالفترة مثل ما بنعرف فترة مليئة بالأحداث، غنية بالمعلومات، ومرحلة دقيقة وتطلبت وقت طويل لتطلع بصيغتها النهائية الصحيحة والدقيقة.
7 سنوات تطلب صدور الجزء الثاني من تاريخ الجيش، ويلي صدر بثلاث أقسام غطت مرحلة 1945-1958. شو تضمن القسم الأول بيشرح العميد نصور.
تناول تسلم وحدات الجيش وتنظيم الأجهزة الأساسية للقيادة، تنظيم القوى البرية وتطويرها، القوات الجوية والبحرية، المدرسة الحربية ومديرية المخابرات، القوانين والمراسيم تنظيم الجيش اللبناني وتطويره ما بين عامي 45 و 58، وكمان نحكى عن الألبسة والشارات.
أما محتويات القسم الثاني فهي على شكل التالي:
نحكى فيه عن فلسطين في المؤتمرات العربية، دخول الجيوش العربية النظامية، المنطقة الحدودية، استراتيجية الموقع، تحشيد العسكري في الجنوب، معركة الملكية الثالثة، عملية حرام، اتفاقية الهدنة وفوج المتطوعين اللبناني.
ومحتويات القسم الثالث هي على هالشكل:
دور الانمائي والاجتماعي على الصعيد الوطني، دور الجيش الأمني بين عامين 45 و 58، دور الاجتماعي للجيش داخل المؤسسة.
بتجتمع لجنة كتابة التاريخ بشكل دائم وبشكل ممنهج لكل مرحلة من عملها، فمن بعد ما يقوموا الرتباء الأعضاء باللجنة بتقميش المعلومات وجمعها من عدة مصادر، ينظم اجتماع لتوزيع هالمعلومات على الدكاترة الأعضاء لكتابة أول مسودة، ومن بعدها بتتوالى الاجتماعات أسبوعياً لمناقشة هالمسودة. وحالياً وبسبب الكورونا عم بتصير هالاجتماعات عبر تطبيق زوم لعدم توقف العمل أبداً. أعضاء اللجنة ما بيتبدلوا عادةً، إنما التغيير ممكن يلحظ رئيس اللجنة كونه ضابط عام بالخدمة الفعلية، ووظيفته كرئيس لجنة هي وظيفة إضافية على مهمته الأساسية. منكب اللجنة حالياً على كتابة الجزء الثالث من تاريخ الجيش، ويلي بيغطي مرحلة دقيقة جداً مليئة بالأحداث والتطورات، وهي مرحلة 1958-1975، وسألنا العميد نصور عن كيفية ضمان الحيادية بمعالجة أي موضوع وخاصة بمراحل دقيقة من هالنوع.
نكتب التاريخ بصورة صحيحة ودقيقة، ما فينا ما نعتمد الحيادية والموضوعية. الحيادية والموضوعية متلازمتين، والتحقيقة خلال المناقشات المعمقة بيرتكز عملنا على الوثائق والمستندات الصادرة عن القيادة. نعرف في كتير معلومات بتطلع بالصحف، بالجرايد، بالمجلات، بس نحن نرجع للمستندات الصادرة عن قيادة الجيش. بالإضافة نعتمد المنهج الأكاديمي.
من بعد ما يكتب كل دكتور مسودته الأولى عن موضوع معين، بتخضع هالمسودة لنقاش وحوار ويؤخذ برأي جميع الحاضرين. أما إذا اختلفت الأراء بيعود الفصل للمستندات التاريخية الصادرة عن قيادة الجيش. لا وقت محدد لصدور الجزء الثالث من تاريخ الجيش، وبيظل الصعوبات الكبيرة اللي بتواجه عمل اللجنة بيتم تخطي هالصعوبات بالإرادة والتدقيق وملاحقة جميع التفاصيل. بيختم العميد الركن نعيم نصور بالإشارة لأبرز الصعوبات اللي بتواجه عمل لجنة كتابة التاريخ العسكري.
أول صعوبة بتعترضنا هو العثور على الوثائق والمستندات. الصعوبة الثانية واللي هي أصعب، نحن صرنا بال 2021 عم نكتب مرحلة ال 75، يعني في ضباط، في ناس مسؤولين كانت بالجيش وبرات الجيش عاصروا هديك المرحلة من سياسيين وعسكريين ما بقى موجودين.
عند صدور الجزء الأول من تاريخ الجيش عام 2016 ردة الفعل كانت إيجابية جدا، وخاصة لناحية جودة العمل الأكاديمي والتاريخي والتوثيقي، اعتماد المنهج الأكاديمي ودمجه مع الإحساس الوطني الموجود باللجنة بيحققوا الهدف السامي، وهو كتابة تاريخ المؤسسة العسكرية ليكون قاعدة متينة يبنى عليها تاريخ الوطن. رح نكمل بالحلقة المقبلة ونكتشف تفاصيل إضافية عن عمل لجنة كتابة التاريخ العسكري.
اللقاح هو الطريقة الوحيدة لوقف الوباء، ولتضلك حد ولادك وعائلتك ما تتردد وما تخاف. التقدم العلمي سمح بتطوير اللقاح بسرعة، وهو خضع للتجارب والدراسات الوافية. ملايين الأشخاص تلقوا اللقاح قبلك، وهو بالرغم من بعض الأثار الجانبية البسيطة هو لقاح آمن. المسؤولية شخصية والمسؤولية وطنية. ما تتردد، تسجل وتلقى اللقاح. لعقيد الطبيب وجدي حداد رئيس اللجنة المتابعة للقاح الكورونا بالطوابع العسكرية.
أخبار عسكرية متنوعة منستعرضهم بهالموجز.
أقيم بلواء الدعم فوج المضاد للدروع حفل تسلم عتاد عسكري مقدم هبة من السلطات الفرنسية للجيش اللبناني بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر، ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، والسفيرة الفرنسية بلبنان السيدة أن غريو، والملحق العسكري الفرنسي العميد الركن فابريس شابيل، إلى جانب عدد من الضباط. وسلم العميد الركن نصر درع تذكاري للسفيرة الفرنسية تقديرا لجهوده.
شارك عناصر من الجيش بسباقي الماراثون والنصف ماراثون اللي نظموا باسم شهداء الجيش اللبناني اللي استشهدوا بانفجار المرفأ، وأحرز الجيش المركزين الأول والثاني بسباق الماراثون.
تسلمت الطبابة العسكرية معدات مقدمة هبة من اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية إيردا. إشكاليات الفوضى ضمن مفهوم اللا حرب واللا سلم بحسب أطروحة دكتوراه بالعلوم السياسية بعنوان إشكالية الحرب والسلام في الشرق الأوسط، لقائد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن حسن جوني.
إشكالية الإيديولوجيا والأقليات هي التي تؤدي بالحقيقة إلى وجود دول غير قوية وغير موحدة. الدولة في العالم العربي وفي الشرق الأوسط ككل هي دول غير موحدة، دول غير قوية، ناتج عن هشاشة النسيج الداخلي لهذه الدول، وهشاشة هذا النسيج الاجتماعي ناتج أيضا عن ترسيم هذه الدول الذي حصل بموجب اتفاقيات دولية مثل سايكس بيكو وغيره، وهو لا يعكس إرادات هذه الشعوب. الحدود السياسية بين الدول هي ليست حدود مجتمعية، فهي فصلت بين مجتمع حقيقي، بين طرفي مجتمع حقيقي، هي حدود تسبب أزمات، يعني هذه الحدود هي حدود ستؤدي إلى أزمات لاحقا.
المخابرات بمفهوم العلمي،
علم الاستخبارات هو البحث عن الشيء الغامض لمعرفته، وسبل هالمعرفة مفروض أنه تبنى على أسس سليمة ومتينة، ومن بينها التنسيق بين الأجهزة بشكل ما بيؤدي لتضارب مصالح أو صلاحيات بين بعض البعض، وبالتالي لفقدان الهدف من وجوده والتأثير سلبا على أمن المجتمع. فأجهزة المخابرات هي العمود الفقري للدولة، إذا هالعمود اهتز بتنهار الدولة. المخابرات سواء كانت مصلحة أو وكالة أو مديرية أو شعبة وفق تنظيمها وتسميتها من قبل الدول المختلفة، هي عبارة عن مجموع المؤسسات والأجهزة والتشكيلات اللي بتتولى جمع المعلومات والأخبار السياسية والعسكرية والاقتصادية المتعلقة بالعدو بشكل عام، وبتعتمد على تحليلها وتقييمها وتقديرها واقتراح حلول مناسبة لها، وبتهتم أيضا بمكافحة نشاط العدو وعملائه وإفشال أو إبطال أعمال التجسس والتخريب اللي بينوي القيام فيها لضرب الأمن الوطني. وبيقولوا المؤرخين والباحثين أنه الفراعنة القدماء كانوا أول من مارسوا أعمال المخابرات والتجسس بالحرب، خاصة بعهد الفرعون تحتمس الثالث وقائد جيشه توت أثناء حصاره لبلدة يافا الساحلية، وبخطة مخابراتية أدخل مجموعة من جنوده لميناء البلدة داخل الأسوار بأكياس القمح لإشاعة الفوضى والارتباك بصفوف السكان، وفتح ما يمكن من أبواب الحصن للجيش المرابط خارج المدينة. بورتري، فقرة بنتعرف فيها على أهم الشخصيات اللبنانية.
الموسيقار العازف ورئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى من العام 1991 ولغاية العام 2011 وليد غلمية، من مواليد 1938 جنوب لبنان. بدأ التأليف الموسيقي الاحترافي عام 1963 لمهرجانات بعلبك الدولية، وعام 1968 أصدر أول أسطواناته الموسيقية. وخلال السبعينيات والثمانينيات جال غلمية كقائد للأوركسترا الوطنية بعدة بلدان حول العالم، كما أنه اهتم بتأليف الموسيقى السيمفونية، فوضع أول سيمفونية اعتمدت المادة الموسيقية العربية.
الموسيقى بالنهاية لا يمكن التعامل معها من موقع الموهبة فقط أو من موقع التقليد فقط. التعامل مع الموسيقى لازم يكون تعامل علمي بحت.
من بعد انتهاء الحرب اللبنانية تولى قيادة الأوركسترا الوطنية السيمفونية بالأمسيات الأسبوعية بكنيسة مار يوسف للأباء اليسوعيين بالأشرفية، وبالعام 2010 دخل غلمية على دليل الأعمال البيوغرافية العالمية عبر منح الميدالية الذهبية من المؤسسة الأمريكية الدولية. وتولى غلمية رئاسة لجنة البرنامج الشهير استوديو الفن بمواسم متعددة، وأشرف على تخريج عدد كبير من الفنانين المشهورين لغاية اليوم. ومن أبرز أعماله الموسيقية معزوفة القادسية، معزوفة المتنبي، ومعزوفة المواكب. رحل الموسيقار وليد غلمية عام 2011.
أعلام الحضارة، فقرة منتعرف فيها على أبرز الشخصيات العالمية.
أرخميدس أو أرشيماد، وهو أحد كبار العلماء بالعصور القديمة، يعتبر أبو الهندسة اليونانية وأهم مفكرين. ولد أرخميدس بجزيرة صقلية عام 287 قبل الميلاد. سافر على اليونان لدراسة الرياضيات، وكان له الكثير من الاكتشافات الرياضية والهندسية، مثل طرق حساب المساحات والأحجام والمساحات الجانبية، كما أنه تخصص أيضاً بعلم الطبيعة، الفيزياء والفلك. وكونه مهندس ومخترع، صمم الآلات الجديدة بوقتها مثل محركات الحصار ومضخة المسمار. من إنجازات أرخميدس كمان قاعدة أرخميدس للطفو، يلي بتفسر ارتفاع منسوب المياه عن سقوط جسم بداخلها، حلزوني أو شادوف أرخميدس، وهي عبارة عن أسطوانة بداخلها حلزون بيدور حول محوره ويستخدم لرفع المياه من الخزانات والري. اخترع أرخميدس أيضاً العديد من الأسلحة اللي استخدمت بسراغوسا لصد هجوم الرومان عام 212 قبل الميلاد. وبنفس العام وأثناء انشغاله بحل مسألة رياضية على الرمال، طلب منه جندي روماني مقابلة أحد القادة. أصر أرخميدس على متابعة عمله، وهالشي دفع الجندي الروماني للغضب وطعنه بالسيف وقتله بعد مسيرة عطاء علمية طويلة. المؤسسات الكون، فقرة منتعرف فيها على مؤسسات الدولة اللبنانية بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.
مرحبا، أنا إياد وزميلتي جوزيان من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. رح نحكي اليوم عن التفتيش المركزي.
يعتبر التفتيش المركزي من الهيئات الرقابية الأساسية ضمن الدولة، أنشئ سنة 1959 بعهد الرئيس فؤاد الشهاب، وشعاره كان رقابة توجيه إنماء.
شو أهم مهامه؟
التفتيش عنده ثلاث أدوار رئيسية. أولاً مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، لكن للأسف في العديد من المؤسسات والبلديات ما بتخضع لرقابة التفتيش المركزي. ثانياً الإرشاد لتحسين أساليب العمل الإداري وتقديم المشورة للسلطات الإدارية وتنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة. وثالثاً تنفيذ الدراسات والتحقيقات والأعمال يلي بتكلفوا فيها السلطات.
عم يقدر يقوم بدوره بطريقة فعالة؟
عانى التفتيش المركزي مثل غيره من الهيئات الرقابية من شح الموارد المالية والبشرية وعدم استثمار بالتكنولوجيا الحديثة الضرورية لأعمال الرقابة بمنهاج عصري. ولكن خلال السنة الماضية بدأ التفتيش المركزي نقلة نوعية، بدأت بوضع خارطة الطريق لإعادة بناء الثقة بالإدارات العامة وترشيد عملها، وبتتناول هالخطة مجموعة من الإصلاحات من شأنها تعزيز فعالية العمل الإداري والحد من الفساد وتعزيز أجهزة الرقابة والانتقال للحوكمة الرقمية. ومن الإنجازات يلي حققها مؤخراً إطلاق منصة إمباكت الإلكترونية، ويلي صارت اليوم عنوان للحكومة الإلكترونية والتنسيق بين الإدارات وبين البلديات لإدارة أزمة كورونا وغيرها من الأزمات. إضافة إلى أنها بتسمح لأي شخص بالاطلاع على البيانات الرقمية المتعلقة بعمليات مثل مسح الأضرار المادية يلي حلت بالإدارات والمؤسسات العامة نتيجة انفجار مرفق بيروت، أو مؤشرات مخاطر الحرائق أو القرارات والتعاميم الصادرة ونشاط واحتياجات البلديات بمختلف المناطق وغيرها من المعلومات.
بيبقى تفعيل رقابة التفتيش المركزي والالتزام بقراراته ركيزة الإصلاح الإداري وأساس لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
إذا حابين تعرفوا أكثر تفضلوا زورونا بالمكتبة المالية، وهي مكتبة عامة مفتوحة للجميع بمنطقة كورنيش النهر قرب مبنى وزارة المالية، وتابعونا وما تنسوا على صفحات التواصل الاجتماعي.
لقاح فايزر فعال بنسبة 100% على الأطفال.
أعلنت شركتي فايزر وبيونتيك أنه لقاح ضد كورونا فعال بنسبة 100% عند الأطفال يلي بتتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، وعبروا عن أملهم ببدء تطعيم هالشريحة قبل العودة المدرسية القادمة. وقالوا الشركتين ببيان أنه تجارب المرحلة الثالثة أظهرت فعالية بنسبة 100% واستجابات قوية للأجسام المضادة، وأوضحوا أنه انطلبوا من السلطات المختصة ترخيص اللقاح للأطفال. يذكر أنه الدراسات على فعالية وسلامة لقاح فايزر وبايونتاك على الأطفال بالمرحلة الثالثة شملت 2260 شخص من هالفئة.
أسعد بلدان العالم.
بيحتفل العالم بعشرين أدار من كل سنة باليوم العالمي للسعادة، والسنة احتفلت الأمم المتحدة بيوم السعادة وفق 17 معيار وضعتهم لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للشعوب، وهالمعايير هن إنهاء الفقر، خفض درجات التفاوت والتباين بين الشعوب، وحماية الكوكب. وحسب هالمعايير صنفت فنلندا بأنها أسعد دولة بالعالم للعام الرابع على التوالي، أيسلندا بالمرتبة الثانية والدنمارك بالمرتبة الثالثة، وبتهيمن أوروبا على تصنيف البلدان الأوائل على القائمة اللي بتضم هولندا، النرويج، السويد، لوكسمبورغ والنمسا. بتستند هالدراسة على استطلاعات رأي من معهد جالوب بيجاوبوا فيها السكان على أسئلة بخصوص درجة السعادة الشخصية، وبيتم مقاطعة هالبيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد. ورغم فصول الشتاء الطويلة بتتمتع فنلندا بمستوى معيشة مرتفع جدا وبخدمات عامة فعالة، كما إنها غنية بالغابات والبحيرات ونجحت بخطط مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية.
لاستهلاك البيض بعيد الفصح أهمية غذائية كبيرة.
بينشغلوا الناس مثل كل سنة بالتقاليد والعادات اللي بترافق عيد الفصح، وأهمها سلق البيض وتلوينه وتزيينه تحضيراً للتحدي، وهو المفاقسة بين أفراد العيلة والأصدقاء. ومن المعروف إنه بهالعيد تحديداً بيتم استهلاك أكبر عدد ممكن من البيض. وبهالإطار بتشرح اختصاصية التغذية بالمستشفى العسكري المركزي إلهام درزي عن الأهمية الغذائية للبيض.
بروتيين البيضة بتتفوق بتكوينها عن كل أنواع بروتينات وحتى عن بروتيين اللحمة، لأنها بتحتوي على كل الأحماض الأمينية الأساسية يلي الجسم ما بيقوم بتصنيعها لوحده، ويلي نحن بحاجة لخلط كذا أكل مع بعضهم حتى نوصلهم. لهالسبب منقول البيض غذاء كامل.
ويعتبر البيض الغذاء المثالي لرياضيين، وهو مفيد جدا لكبار السن لأنه بيوقف خسارة العضل ومرتبط بطول العمر، كما أنه مهم للنظر لأنه بيحمينا من الضمور العضلي بالعين، وبيحمي أيضا القلب والشرايين بسبب احتوائه على دهون جيدة ومفيدة بالإضافة لفوائد إضافية.
البيض مفيد أيضا للذاكرة لأنه بيحتوي على كوكتيل من الفيتامين بي، البي 2، البي 9، البي 5 والبي 12، بالإضافة للزنك، الفيتامين A، الفيتامين E والفيتامين D والكاروتينويد، بدون ما ننسى الحديد والسيلينيوم. هالخليط مش بس بنشط الذاكرة وإنما بيحمينا من الخرف والألزايمر مع العمر.
وأكترية الناس بيتساءلوا عن الفرق بين البيض الزراعي والبيض البلدي.
الفوائد بالبيض البلدي والبيض الزراعي هي ذاتها، إنما الدجاجة المحصورة بالمزرعة نوعية أكلها بتكون أفضل ومدروسة أكثر، كما أن أقل عرضة للأمراض وأقل احتكاك بباقي الحيوانات يلي كمان بينقلوا لها جراثيم وأمراض يلي ممكن تنتقل للإنسان وأهم السالمونيلا. أما الخوف من الأدوية يلي بيعطوهن للدجاج فهو مش بمحله فيما يخص البيض تحديدا، لأنه ما بيوصل للبيضة ولو وصل لجسم الدجاجة فالبيضة بتنزل معقمة وبمحتوى محدد بيولوجيا ما إلها علاقة بصحة الدجاجة. الدجاجة المريضة ما بتبيض، البيضة دايما كتير منيحة.
ويعتبر البيض أيضا من أفضل الوجبات الطبية لمرضى السكري اللي ما بيعانوا من مشاكل بالكلى، وهيك بعيد الفصح كل البيض يلي أكلتوه رح يكون مفيد جدا لصحتكن وينعاد عليكن. للتخلص من زحمة السير مجمع سكني لأصحاب الطيارات فقط.
بتشهد المناطق السكنية المخصصة لمالكي الطيارات الصغيرة ويلي تعرف باسم Air Parks بالولايات المتحدة الأمريكية نسبة ارتفاع عالية، وبيحتضن العالم 650 منطقة سكنية مخصصة لمالكي الطيارات الخفيفة، بحين تعد كاميرون Air Park بولاية كاليفورنيا واحدة من أجمل هالمناطق يلي بتتوفر فيها مساكن للبيع مقابل 1.5 مليون دولار، لأن بيقدروا المقيمين فيها يستعملوا طيارات كبديل عن السيارات. وبتتميز الشوارع بهالمنطقة بأنها واسعة للسماح بمرور الطيارات فيها بسهولة من دون ما تتصادم أجنحتها، كما أنها بتضم مدرج مشترك لإقلاع وهبوط هالطيارات. لا وجود لمنازل شاغرة بهالمنطقة السكنية اللي بتشهد إقبال كبير من مالكي الطيارات الصغيرة اللي عندهم القدرة على اقتنائها والتخلص من زحمة السير بشكل دائم. 42 ألف دولار تبرعات أعيدت لصاحبها.
عثرت موظفة بجمعية خيرية أمريكية على 42 ألف دولار من فئة 100 دولار داخل سترتين عتاق تم التبرع فيهن، واعتقدت الموظفة أندريا ليسينغ هي وعم تفرز الملابس إنه هالمال مزيف، لتلاحظ بعد فترة مع رئيس المنظمة إنه حقيقي. وقالت بمقابلة مع إذاعة محلية: عيد ميلاد بنتي بشهر تموز، كان فيني احتفظ بالمال وحضر لها حفلة، بس هالشي رح يبقى يأنب لي ضميري طوال حياتي. وأبلغت ليسينغ عن الأموال المفقودة، وتمكنت المنظمة بولاية أوكلاهوما من تعاقب المالك وإعادتهم للمتبرع بالملابس. ساعتها منح صاحب المال جزء من المبلغ للموظفة أندريا ليسينغ اللي علقت على الموضوع وقالت: أخذت القرار الصحيح وعملت شي منيح وهالمنيح رجع لي. فنانين ومطربين من الزمن الجميل.
ليلى مطر من بلدة تنورين بشمال لبنان. أول أغنية إلها كانت يا فجر لما تطل، وتميزت بسرعة بديهتها حتى أنه في مرة على المسرح نسيت كلام الأغنية وصارت تغني كلمات متفرقة حسب اللحن لحين انتهاء الأغنية بدون ما يشعر الجمهور بهالشي.
صار لي شي أكتر من ساعة بحكي مع أحلام حكاية، صعب تطلع بالساعة وساعة بالرايح والجاي، تأخر عن الموعد وأنا بيتي أبعد، تأخر عن الموعد وأنا بيتي أبعد، شو أخر حبيبي وعلى مين الحق.
وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.